بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. أكبر حملة أمنية في أستراليا لمكافحة داعش. الكونغرس يقر تسليح المعارضة السورية. جلسة حكومية على وقع تحركات أهالي المختطفين. جملات في بكفية لتحصين المؤسسات.
يعني سنسعى مع الشيخ أمين للوصول إلى إطلاق ربما مبادرة متواضعة لتحصين المؤسسات.
اللقاء الوطني يعلن وثيقته السياسية. أهلا بكم. نفذت الشرطة الأسترالية عمليات دهم واسعة في مدينتي سيدني وبريسبن، اعتقلت خلالها 15 شخصا قالت إنهم كانوا يخططون للقيام بأعمال عنف، بينها خطف مدني وقطع رأسه. فيما قال رئيس الوزراء الأسترالي أن عمليات الدهم جاءت بعد تقارير استخباراتية تشير إلى أن أنصار تنظيم داعش يخططون لعمليات إرهابية داخل أستراليا.
تعقب اتصال هاتفي دفع السلطات الاسترالية للقيام بسلسلة مداهمات، وصفها رئيس وزراء استراليا توني أبوت بأكبر عملية لمكافحة الإرهاب في تاريخ البلاد.
المعلومات الاستخبارية التي حصلنا عليها تفيد بأن هناك دعوة مباشرة أطلقها شخص أسترالي يبدو أنه يحظى بمكانة بارزة في تنظيم الدولة الإسلامية، ووجهها إلى شبكة من المؤيدين للتنظيم في أستراليا من أجل تنفيذ عمليات قتل واضحة هنا في البلاد.
وبموجب هذه العملية الأمنية المضادة التي أطلق عليها اسم مطرقة الرأس، دهمت الشرطة الأسترالية عشرات المنازل في مدينتي سيدني وبرسبن، اعتقلت خلالها 15 شخصا، وأغلقت شركة بيستر ريا لتحويل الأموال التي تعود ملكيتها إلى شقيقة خالد شروف الموجود في العراق والمطلوب للسلطات الأسترالية. وقد بيّنت التحقيقات أن هذه الشركة حولت ما يقارب 23 مليون دولار خلال سنة واحدة إلى تركيا ولبنان لدعم إرهابيين، وشارك في عملية الدهم أكثر من 800 شرطي.
يوم عطلنا مخططا للقيام بعمليات عشوائية في أستراليا، ومن بين الموقفين شخص اتهم بجرائم مرتبطة بالإرهاب، والتحقيق معه سيكشف المزيد من المعلومات حول هويته والهدف من العملية.
ويبدو أن هذا المتهم هو المدعو عمر جان أزاري البالغ 22 عاما، الذي يمثل أمام محكمة قضت باعتقاله المؤقت لاتهامه بالتخطيط لعمل إرهابي يهدف إلى إثارة الرعب. وبحسب اتهام النيابة العامة لأزاري، فهو قد تلقى أوامر بالهاتف من الأسترالي الأفغاني الأصل محمد دريالي من تنظيم داعش تقضي باختيار أشخاص عشوائيا لإعدامهم بشكل فظيع وتصوير هذه الأعمال ونشرها. وفي مدينة هاريسارك الأسترالية، أقدم 4 مسلحين يستقلون سيارة ويحملون أعلام تنظيم داعش على تهديد المصلين في كنيسة سيدة لبنان.
مجموعة من الشبان يحملون علما أبيض وأسود مروا بسياراتهم من أمام الكنيسة وصرخوا مهددين بقتل المسيحيين وذبح أولادهم.
وكانت السلطات الأسترالية قد رفعت قبل حوالي أسبوع مستوى التحذير إزاء خطر إرهابي يتمثل في مقاتلين أستراليين في صفوف داعش عائدين من الشرق الأوسط.
في ريف حلب تستمر المعارك بين المسلحين الأكراد وتنظيم داعش في عين عرب المعروفة بكوباني، ويقوم عناصر داعش بالهجوم على مقاطعة كوباني من 3 محاور مستخدمين الأسلحة الثقيلة، فيما يتصدى المسلحون الأكراد لهجماتهم. وحاول مسلحو داعش ارتكاب مجزرة بحق المدنيين في إحدى قرى ريف حلب، لكن المسلحين الأكراد تدخلوا وتصدوا لهم. وفي شرق دمشق يواصل الجيش السوري تقدمه في حي جوبر وسط معارك عنيفة مع المسلحين. هذا وسيطر الجيش على برج فتينة وسط الحي، حيث كان يتمركز قناصة من جبهة النصرة، لا سيما أن البرج الأعلى، ويذكر أن هذا البرج هو البرج الأعلى في المنطقة، وقد انسحب المسلحون منه وفجروه لمنع قوات الجيش من استخدامه، فيما أكد المرصد السوري المعارض سيطرة الجيش السوري على البرج. مجلس النواب الأمريكي وافق على خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتسييح المعارضة السورية المسمى معتدلة لمواجهة تنظيم داعش، وتشمل الخطة إمداد مقاتلي هذه المعارضة بمعدات وتدريب حتى يتمكنوا من قيادة الهجوم البري ضد داعش. ومن المفترض أن يقر مجلس الشيوخ اليوم هذه الخطة التي تعتبر الشق الأول من الاستراتيجية التي أعلنها أوباما الأسبوع الماضي.
لا أعتقد أن داعمي المعارضة بمختلف أجزائها في المنطقة وفي أي وقت سيتوقفون قبل حل مشكلة الأسد، كما لا أعتقد أن المعارضة المعتدلة ستتوقف بوضوح عن جهد محاربة داعش، لذلك سيكون لدينا شوكتان، لا توجد طريقة لتجنب ذلك.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد أن تنظيم داعش الذي وصفه بالظاهرة الخطيرة لا يمكن دحره فقط بالضربات الجوية. وفي كلمة له أمام مجلس العلاقات الدولية في نيويورك قال ظريف إن مسلحي هذه المنظمة لا يمكن احتواؤهم أو استئصالهم بالقصف الجوي.
لماذا لم تواجه دعوة لإيران لحضور مؤتمر باريس حيث تشكل تحالف دولي؟ لأن معظم المشاركين في هذا اللقاء بطريقة أو بأخرى زودوا داعش بالدعم عن طريق خلق هذا التنظيم وتربيته وتوسعه.
يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة عادية في السراي الحكومي وعلى جدول أعماله 65 بندا على أن تكون مواضيع النقاش المهمة من خارج جدول الأعمال، لا سيما التطورات الأمنية في جود عرسال وقضية العسكريين المختطفين وما وصلت إليه الاتصالات حول إطلاق سراحهم. أهالي العسكريين المخطوفين نفذوا مسيرة في ساحة الشهداء في بيروت من ساحة الشهداء في بيروت إلى أمام السرايا الحكومي وسط إجراءات أمنية مشددة. الأهالي نددوا باستمرار خطف أبنائهم وطلبوا الحكومة بتسريع عملية الإفراج عنهم. وتوجه وفد من الأهالي لاحقا إلى السرايا الحكومي للقاء رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.
وصل ليلة البارحة تسجيلات صوتية من المخطوفين العسكريين لبعض الأهالي، قالوا 3 أيام ما بينحل هذا الملف، ما عاد في مفاوضات وبنتمنى من أهلنا ينسونا.
لن نسمح ولن نتساهل في هذا الأمر أبدا، وإذا نزلت قطر الدم لأحد العسكريين أو الأمنيين بدنا ندفع حق للحكومة كاملة.
بقدم لجهات الخاطفين يخطفوا ابن رئيس أو ابن دولة بيحصلوا على اللي بدهم اياهم، نحن الدولة مش سائلة علينا.
راحوا على قطر اكلوا، راحوا رحلة استجمام ورجعوا، ما حدا كلف خاطره، مسك فون ودق لاهالي المخطوفين وقال لهم تعالوا لنخبركم شو صار، يا عمي ها اولادنا وجوازنا، مش انتم اللي رايحين وراجعين، وسرية سرية، ما انا عم نشوف سرية، ناطرين ليبعثوا لكم الثالث مذبوح.
ومعنا من السراي الحكومي مراسلنا حسن حمزي. حسن، ماذا لديك عن واقع جلسة المجلس الوزراء في ظل الضغط الذي يمارس أهالي المخطوفين؟
قبل الحديث عن الجلسة بتول، دعيني أشير إلى أن وفد من أهالي المخطوفين العسكريين وصل إلى السراي الحكومي منذ تقريبا ربع ساعة وهو يجتمع الآن برئيس الحكومة تمام سلام طبعا للإطلاع على آخر ما توصلت إليه المفاوضات بشأن هذا الملف، وخصوصا أنه كما تفضلتم في الخبر بأن الأهالي يعني يرفعون الصوت فيما خص السرية أو ما يشاع من أخبار بأنه ليس هناك من تقدم، لذلك هذا الاجتماع يفترض أن يتم الإطلاع من خلال رئيس الحكومة الموكل والمكلف يعني الطرف الرئيس في متابعة هذا الملف كما أشار هو في أكثر من مناسبة، لذلك فإن الاجتماع ما زال مستمرا وهو تقريبا لن يطول لأن بعد هذا الاجتماع هناك جلسة لمجلس الوزراء يفترض أيضا أن يكون على جدول أعمالها العديد من الملفات العادية، هي جلسة عادية بتول، ولكن من ضمن الملفات التي يفترض أن يتم التطرق إليها هو ملف المخطوفين العسكريين، وخصوصا أن يعني هناك من كلف في هذا الموضوع اللواء عباس إبراهيم لإجراء المفاوضات وهو كان في العاصمة القطرية وأجرى العديد من المباحثات والمفاوضات مع المسؤولين الأتراك وأيضا القطريين حول هذا الموضوع، لذلك يفترض أن تتطرق هذه الجلسة لهذا الملف بأكثر من مكان وإلى أين وصلت هذه المفاوضات مع المسؤولين الأتراك والقطريين وإلى أين وصل هذا الملف، خصوصا أيضا بتول يعني وهنا إشارة إلى أن رئيس الحكومة تمام سلام كان قد عقد اجتماعا أيضا في أسراء الحكومة اليوم قبل الاجتماع مع وفد الأهالي مع اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام حول هذا الملف بالتحديد، أطلعه فيها على آخر ما توصلت إليه آخر ما توصل إليه في هذا الملف، وخصوصا أيضا بأن يعني التطورات متسارعة في هذا الموضوع، ما يشاع عن أن المجموعات التكفيرية تضغط في الأخبار في بعض الأخبار المتواترة عن إمكانية إقدامها على ذبح أحد المخطوفين كورقة ضغط على الحكومة اللبنانية، والحديث على أن المفاوضات لم تتقدم بشأن المخطوفين. أيضا على جدول أعمال هذه الجلسة التي يفترض أن يكون بنودها مؤلفة من 65 بند، هناك ملف الكهرباء الضاغط والداهم والتي يفترض أن يتم التطرق إليه من أكثر من جانب، خصوصا لجهة من يتحمل الوضع الذي وصلنا إليه لجهة التأنين الكبير في يعني التغذية الكهربائية، وأيضا المشاكل إن كان في ملف المياومين أو في ملف الطاقة وزارة الطاقة وأيضا شركة كهرباء لبنان. كل هذه الملفات يفترض أن يتم التطرق إليها وبحثها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، ولكن الأهم أعتقد بتول بأن هو ما يدور الآن مع أهالي المخطوفين العسكريين، وأيضا ما دار بين رئيس الحكومة واللواء عباس إبراهيم، وما سوف يقولونه الوزراء أثناء دخولهم إلى الجلسة بعد قليل، والذي يفترض أن يبدأ بالتوافد إلى مجلس الوزراء لحضور هذه الجلسة.
شكرا جزيلا لك حسن حمزي مراسل قناة المنارة مباشرة من السراي الحكومي. في بكفية استقبل رئيس حزب الكتاب أمين الجميل رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وجرى البحث في عدد من الملفات الداخلية الداهمة. وبعد اللقاء أكد جنبلاط أن هناك حسابات خارجية تؤخر الاستحقاق الرئاسي، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار إطلاق مبادرة لتحصين المؤسسات وفي مقدمها مؤسسة الجيش اللبناني. بدوره الجميل أعلن أن البحث دار حول كيفية الحفاظ على المؤسسات التي تعاني من الفراغ وعلى المؤسسة العسكرية.
من الضروري الوصول إلى انتخابات رئاسية، لكن هناك يبدو ظروف أو مراهنات خارج الحسابات الداخلية. لا نستطيع أن نقفز في المجهول ويعني وأن لا نشارك في الانتخابات، بالرغم من أن المشاركة يعني بالرغم من التمديد له أضرار، لكن لابد من الحفاظ على المؤسسة الأساسية وهي مجلس النواب.
عم نفكر مع وليد بيك حول بعض الخطوات على تواضعها، إنما بهالوقت الضايع نقدر نخدم المواطنين ونحصن بما أمكن بعض المؤسسات بدءا بالجيش وغير ذلك من المؤسسات الأساسية في الدولة. شكرا.
رئيس مجلس النواب نبيه بر استقبل وفد تجمع العلماء المسلمين وعرض معه الأوضاع الراهنة. الوفد أكد ضرورة تقديم الدعم اللازم ماديا ومعنويا للجيش اللبناني بغية حسم المعركة مع الإرهابيين في عرسال وفي غيرها. كما عرض بر الأوضاع العامة مع رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري، كما التقى أيضا نائب المدير العام لأمن الدولة سابقا أنطوان ترابلسي.
وجوب تحرير عرسال من الاحتلال التكفيري حماية لأهل عرسال الأعزاء وحماية لوطننا لبنان، وكي لا يمتد هذا الورم الخبيث إلى بقية المناطق اللبنانية.
أعلن في بيروت عن ولادة تشكيل وطني يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ورفض الإرهاب ودعم المقاومة والتمسك بالقضايا العربية وحسن الجوار مع سوريا.
مجموعة من الشخصيات والفعاليات السياسية والوطنية اجتمعت في دارة رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد في بيروت لتعلن عن وثيقة وطنية تنطلق من منظور قومي في مواجهة المشاريع الأمريكية التقسيمية. على الصعيد المحلي يهدف التشكيل الوطني إلى تعزيز عروبة لبنان وتأمين انتظام الحياة السياسية وانتهاج المقاومة سبيلا لاستعادة الحقوق.
تؤكد الوثيقة التأسيسية للقاء الوطني على المبادئ التالية: 1. عروبة لبنان ووحدته ونظامه الديمقراطي. 2. نبذ الطائفية والمذهبية والمناطقية. 3. نظام انتخابي حديث وهو نظام النسبية. 4. التزام خيار المقاومة نهجا وأسلوبا وقيما وأخلاقا للتحرير، التزام المبادئ الواردة في مقدمة الدستور وفي وثيقة الوثاق الوطني.
أما على المستوى الخارجي فتشديد على رفض الوصاية والتمسك بالقضية الفلسطينية واحترام حسن الجوار مع سوريا.
كما إن المبادرة تسعى إلى تحصين الأمة في وجه زحف شديد التطرف يستتر بالإسلام والدين منه براء، ويشترك مع الزحف القادم من الغرب في العداء للعروبة والإسلام.
ويأتي إعلان هذه الوثيقة في مرحلة صعبة تمر بها البلاد والمنطقة، خصوصا مع استشراء الخطاب المذهبي والطائفي وتفاقم ظاهرة الإرهاب.
في هذا الجو الذي يحكم المنطقة لابد أن نتوحد جميعا حول مشروع المقاومة وحول المشروع الدفاع عن مقوماتنا وعن حياتنا وعن كرامتنا التي كان يتمتع بها الشارع السني في السابق، والذي يجب أن يعود إلى ما كانت عليه.
والاتجاه نحو خيار ونهج المقاومة من أجل فلسطين ومن أجل الهوية العربية الحقيقية، لا الهوية المزورة التي يسعى إليها أعداء الأمة.
ويسعى التشكيل إلى أصلاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، والتعجيل باستخراج ثروات لبنان من النفط والغاز وحمايتها من المطامع الصهيونية.
شيع حزب الله وجمهور المقاومة في الجنوب الشهيد المجاهد حسن محمد نصر الله الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه الجهادي. موكب التشيع الحاشد انطلق من أمام منزل الشهيد في بلدته البازورية، يتقدمه نعش الشهيد الذي حمل على أكف رفاق الدرب، وعند جبانة البلدة أدت ثلة من المجاهدين القصم بالتمسك بالنهج الحسيني المقاوم. بعدها صلى عليها الشيخ علي خشاب ووري الشهيد في الثرى. وفي البقاع شيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهيد المجاهد حسن علي موسى الذي قضى أثناء أدائه واجبه الجهادي. انطلق موكب التشيع من أمام حسينية مسقط رأسه الخريبي، تتقدمه الفرق الكشفية وحملت صور القادة الشهداء. الموكب انتهى عند جبانة البلدة وصلى عليه مسؤول القسم الثقافي لحزب الله في البقاع السيد فيصل شكر ليوارى الشهيد بعدها في الثرى. نعى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان عضو الهيئة الشرعية فيه السيد هاني فحص عن عمر ناهز 68 عاما. وفي بيان له قال المجلس الإسلامي إن الراحل أسس مع إخوانه مدرسة في الحوار بين الأديان، وأغنى المكتبة العربية بمؤلفات وأبحاث ودراسات ومقالات، كما أسهم في عقد مؤتمرات وطنية إسلامية وعربية من أجل خدمة الإنسان المظلوم والقضايا المحقة. يوارى السيد فحص في الثرى عند الساعة 3 من بعد ظهر غد الجمعة في مسقط رأسه جبشيت جنوب لبنان. التقى زعيم حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر، وأكد الحوثي خلال اللقاء أن مطالب الشعب اليمني التي خرج من أجلها في مختلف المحافظات هي الركيزة الأولية لأي نقاش مع السلطة، وأن كثيرا من المحاولات التي قامت بها السلطة في مواجهة الخيارات الثورية الشعبية السلمية تثبت أنها ما زالت مصرة على موقفها بعدم الاستجابة لهذه المطالب. وشدد السيد الحوثي على أن استمرار الشعب اليمني بمطالبه حتى تحقيقها، واستغرب القلق المصطنع لبعض الأطراف الدولية، داعيا إلى احترام إرادة الشعب اليمني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار أن إيران وكل الدول التي ساعدت برنامج المقاومة هي شريكة في الانتصار الأخير في غزة. وفي مؤتمر صحفي أشار الزهار إلى أن علاقة حركة حماس يجب أن تكون طيبة مع كل الجهات والدول العربية والإسلامية بما فيها إيران وسوريا وحزب الله ودول الخليج.
كل من دفع قرش واحد لبرنامج المقاومة هو شريك في هذا الانتصار، وإيران دفعت أكثر دفعت من الأموال ما ثبت الحكومة العاشرة وثبت حكومة برنامج المقاومة. إيران ساعدت في العمل العسكري في تطوير في على الأقل في تقنية تطويره والفكرة تبعته، وبالتالي إيران تعتبر إيران وتعتبر كل الدول التي شاركت وآوت برنامج المقاومة في السنوات الماضية شريكة في هذا الانتصار. وأنا هنا أعلن يجب أن تكون لنا علاقات طيبة بكل مكونات العالم العربي والإسلامي، ويجب أن تكون لنا مكونات طيبة جدا بكل مكونات العالم الإسلامي وبخاصة إيران، وبخاصة مع حزب الله، وبخاصة مع لبنان، وبخاصة مع سوريا، ومع الأردن، ومع دول الخليج، ومع مصر، ومع كل الدول العربية. نحن بندقيتنا ورصاصنا موجه للعدو الإسرائيلي، ونحتاج إلى دعم كل إنسان يريد أن يدعم، سواء دولة أو شعب.
في الضفة الغربية كرمت حركة الجهاد الإسلامي قناة المنارة على تغطيتها للعدوان الصهيوني على غزة، حيث سلم ممثل الحركة فريق المنار درعا تقديريا معربا عن اعتزاز الشعب الفلسطيني بالدور المتقدم للقناة في تغطية العدوان ووقوفها التاريخي والعميق إلى جانب القضية والمقاومة الفلسطينية. بدوره شكر طاقم المنار الجهاد الإسلامي على هذه اللفتة، وأكد استمرار القناة في ذات الخط قناعة وإيمانا بأن الإعلام الملتزم هو الضامن لبقاء جثوة الحق تسير بشكل صحيح. جنود صهاينة يشتكون لحكومتهم تعرضهم للجوع ووصولهم إلى حد التسول نتيجة تردي أوضاعهم الاجتماعية.
جنود صهاينة يشكون الجوع ويتحولون إلى متسولين. هذا كان فحوى رسالة وجهها العشرات من أفراد جيش الاحتلال من مختلف الوحدات الميدانية إلى كل من وزير الحرب موشي يعلون ورئيس الأركان بني جانتس. الجنود الذين شاركوا في العدوان الأخير على قطاع غزة وعملية ما سمي بعودة الأخوة في الضفة الغربية قالوا في رسالتهم إنهم لا يجدون ما يأكلونه ويعانون من أعباء مالية كبيرة، جزء منها ناتج عن خدمتهم العسكرية التي أثرت على مصالحهم، فيما قال بعضهم إن الراتب الذي يتلقونه لا يكفي لتلبية الحد الأدنى من حاجاتهم في ظل غلاء المعيشة الجنوني.
لا يوجد لدينا طعام، وقد قطعوا التيار الكهربائي والمياه عن منزلي، وليس لدي ما أدفعه. انظر ما الذي نفعله من أجل هذه الدولة، وانظر ماذا يقدمون لنا بالمقابل.
أنا أخرج للإجازة يوم الجمعة أو السبت، وأحيانا أفضل البقاء في القاعدة لأنه لا يوجد لدي مكان أذهب إليه، فليس عندي مال لتناول الطعام ولا لأعيش كالآخرين. فأنا أصبت بشظية قذيفة فلسطينية، وقد وصلتني رسائل تطالبني بتسديد أموال البنك، فتوجهت إلى الجيش لكنهم قالوا إن ذلك لا يعنيهم.
الجنود الذين عبروا عن بالغ إحباطهم ويأسهم قالوا إنهم يضطرون للبقاء في قواعدهم من أجل الحصول على الطعام، وقد انتقدوا الطبقة السياسية التي تعيش حالة من البذخ والإسراف.
هذا خزي وعار بأن يضطر الجنود الإسرائيليون أن يكتبوا رسالة تقول بأنهم وصلوا إلى حد الجوع، وإنني أطلب من رئيس الحكومة ووزير الدفاع العمل لمحو هذا العار كليا.
القناة العاشرة الإسرائيلية قالت إن 30-40% من الجنود الإسرائيليين في الوحدات القتالية بحاجة لمساعدة اجتماعية نتيجة انتمائهم للطبقات الفقيرة التي تشكل الشريحة الرئيسية التي يعتمد عليها الجيش مقابل الطبقة الثرية التي لا تؤدي في أغلبها الخدمة العسكرية.
في اسكتلندا يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في مشروع الاستفتاء على الاستقلال والانفصال عن إنجلترا، ومن المقرر أن يستمر فتح أكثر من 2600 مركز اقتراع في كل أنحاء اسكتلندا حتى 9 مساء بتوقيت غرينتش، وسط إقبال كبير مع تسجيل أكثر من 4,200,000 شخص أسماءهم في كشوف التصويت، وهو ما يشكل 97% ممن لهم الحق في التصويت. وتشير استطلاعات الرأي إلى تقارب النتيجة بين مؤيدي ومعارضي الاستقلال. تذكير بأبرز عناوين النشرة. أكبر حملة أمنية في أستراليا لمكافحة داعش. الكونغرس يقرر تسليح المعارضة السورية. جلسة حكومية على وقع تحركات أهالي المختطفين. جملات في بكفية لتحصين المؤسسات.
يعني سنسعى مع الشيخ أمين للوصول إلى إطلاق ربما مبادرة متواضعة لتحصين المؤسسات.
اللقاء الوطني يعلن وثيقته السياسية. المنار.com.lb للمزيد من المتابعة. السلام عليكم.